بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه ورحمته أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قالوا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله تعالى من فضله، نسأل الله تعالى نجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. لا نزال الإخوة مع سورة طه، هذه السورة التي من أبرز مقاصدها أن طريق السعادة في تحقيق العبودية لله جل وعلا افتتحها الله تعالى بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. توقفنا عند هذه الآية: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فسعادة العبد بإقباله على كلام الله تلاوة وعملا وتدبرا حفظا. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فالذي يكون في قلبه خشية لله جل وعلا ومراقبة لله هو الذي ينتفع من الذكرى. ثم عظم الله تعالى من شأن هذه الذكرى، من شأن القرآن، فوصفه بأعظم صفة، وهو أنه منزل من عند الله جل وعلا، فقال: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فتأمل كيف ربط الله تعالى هذه الصفات العظيمة له جل وعلا بكلامه، وأن هذا الكلام وهذه التذكرة، هذا القرآن، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. فهذا أعظم وصف للقرآن، أنه كلام الله تنزيل من عند الله. وتأمل كيف قال تنزيلا. تنزيلا ولم يقل إنزالا. تنزيلا مصدر ماذا؟ نزل تنزيلا، ما أنزل إنزالا. وهذا اللفظ في اللغة أو هذا البناء يدل على التدرج والتمهل، تنزيلا بخلاف الإنزال. فهذا اللفظ تنزيل تفعيل يدل على التدرج. فهذا والله أعلم يتناسب أيضا مع جو السورة كما عرفنا، من الرفق والسكينة. فكما تقدم معنا تقرير هذا، أن سورة طه تقرر أن طريق الإيمان، طريق العبودية، هو طريق السعادة، وناسب هذا المقصد أن تكون آيات هذه السورة بألفاظها وقصصها ومعانيها فيها معنى السكينة والطمأنينة مع الهيبة لله والخشية لله جل وعلا. فقال تنزيلا يعني بتدرج وتمهل، وهذا فيه رفق بالعباد. فالله تعالى أنزل القرآن منجما مفرقا في 23 سنة زمن البعثة النبوية، وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قال تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا، تنزيلا ممن خلق الأرض، وهذا أعظم دليل على توحيد الله وعظمة الله. هذه المخلوقات التي نشاهدها من حولنا، أن من أعظم بل أعظم أفعال الربوبية الخلق الذي هو الإيجاد من العدم، الذي يوجد من العدم ويحيي ويميت، هو المتفرد بالعبودية. قال تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا. متأمل في هذا الوصف، لما تسمع السماوات العلا تتأمل في هذه السماوات، الذي خلق سبع سماوات طباقا، رفع السماء بغير عمد ترونها، ترى هذه السماء في علوها في اتساعها، كيف خلقها الله وبناها ورفعها بدون عمد، فتشعر بالهيبة لله تعظيم لله. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا، مع هذه الخشية والهيبة التي تكون في القلب، يقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. الرحمن، فيرجع القلب إلى الرجاء والأنس بالله. الرحمن، تستشعر رحمة الله تعالى الواسعة، لأن صيغة فعلان تدل على الاتساع، كما يقال غضبان، عطشان، جوعان، بخلاف جائع. كذلك الرحمن، يعني الرحمة الواسعة، تستشعر رحمة الله تعالى، فيكون في قلبك أنس بالله ومحبة لله. رحمنا الله تعالى أعظم رحمة، لما جعلنا مسلمين وهدانا للإيمان وحبب إلينا الإيمان ودروس العلم، وفقنا لعبادته لطاعته، فيكون في قلبك محبة لله وانكسار لله. كم أنعم الله تعالى علينا بنعمه التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الرحمن، ومع أيضا هذا الأنس الذي يكون في قلبك والمحبة التي تنبعث في قلبك وأنت تتفكر في اسم الله الرحمن، يرجع القلب إلى خشية الله وتعظيمه، فتقرأ على العرش استوى، على العرش استوى، فيمتلئ قلبك من التعظيم والإجلال لله جل وعلا. الرحمن على العرش استوى، ومنهج أهل السنة والسلف رحمهم الله تعالى في هذه الآيات أنهم يثبتون ظاهرها ولا يدخلون عقولهم في كيفيتها. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك رأسه، أطرق برأسه إلى الأرض وعلته الرحباء، العرق الذي يغسل الجلد، الرحباء، هذا من تعظيم لله وخشية لله. كيف يتجرأ المخلوق أن يدخل عقله في هذا الباب العظيم من أبواب الغيب والإيمان بالله، ويسأل ويتجرأ فيقول كيف استوى؟ فتأمل في حال السلف رحمهم الله تعالى، كيف أنه أول ما سمع هذه الكلمة تصبب عرقا، فهذا يدلك على ما يكون في قلوبهم من اليقين بالله وبعظمة الله. هؤلاء أناس حققوا كمال التوحيد والتجرد لله والتعظيم لله، ما يطيق أن يسمع مثل هذه الكلمات. الآن كم نسمع من هذه الكلمات والمناقشات، وأبدا يكون الحال العبد وكأنه ما حصل له شيء وكأنه ما سمع شيئا. وذلك حتى لما تدرس العقيدة في رد شبه أهل الباطل، وإذا قالوا كذا فالجواب كذا، وإذا قالوا كذا فالجواب كذا، ويكون في كلامهم شيء من التنقص لله، فينبغي أن تستصحب هذه النية، وأنك إنما تدرس تعظيما لله. بهذا لن تقول هذه الكتب فيها كلام وحشو وتقسي القلب، لا، بل إذا تدرجت في طلب العلم وصلت مثل هذه الكتب، مثل التدمرية مثلا، بعض الإخوة كان يقول أقرأ التدمرية قلبي أقسم ما أستطيع أن أقرأ كلام شيخ الإسلام في هذا، لكن من استشعر هذه النية واستصحب أنه إنما يدرس مثلا هذا الكتاب أو غيره من باب تعظيم لله ودفع الباطل في هذا الباب، وإذا سمع كلام هؤلاء يتذكر مثل هذه الآثار عن السلف ويستشعر أنه إنما يتعلم هذا العلم حتى يزداد تعظيما لله، وبضدها تتبين الأشياء، تعرفت أقوال أهل الباطل، يعظم يعني تعظيمك للحق، وتعرف قدر الحق الذي أنت عليه، هذه العقيدة الواضحة التي هي موافقة للفطرة. فالشاهد أن الإمام مالك رحمه الله لما سألوا هذا الرجل الرحمن على عرش استوى كيف استوى، فقال له بعد ذلك، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا، وأمر به وأخرج من المجلس. فتأمل كيف قال الاستواء معلوم، يعني معلوم في اللغة، الله تعالى خاطبنا بالقرآن العربي المبين بلسان عربي مبين، الاستواء معلوم، استوى على العرش كما فسره الصحابة رضي الله عنهم، جاء عن ابن عباس أنه رضي الله عنه قال على العرش، استوى على العرش، على عليه، ارتفع عليه، الاستواء معلوم في اللغة، والعرش هو يعني عند الناس وسرير الملك، وكذلك العرش عرش الرحمن يليق بجلاله وعظمته، ذو العرش المجيد على قراءة، يعني الله تعالى يصف العرش بأنه المجيد، وعلى القراءة الأخرى المجيد يعني صفة لله. فأتأمل كيف الله تعالى يذكر أنه ذو العرش، فهذا يدل على عظم شأن هذا المخلوق، وهو أكبر المخلوقات، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلا، ثم قال فضل العرش على الكرسي، هذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض، السماوات والأرض كأنها حلقة في صحراء بالنسبة لهذا الكرسي، قالوا فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاح على تلك الحلقة، الله أكبر. والعرش هو سقف الجنة، سقف الفردوس الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، قال وسقفها عرش الرحمن، هذا مخلوق عظيم، والله تعالى فوق العرش جل جلاله، وليس في هذا تنقص كما يتوهم من يتوهم فينفي هذه الصفة. أي تنقص لما تصف الله تعالى بأنه بائن من خلقه، الله موجود له وجود وهو بائن من خلقه غير مختلط بهم، فإذن نثبت لله أنه على العرش استوى في العلو، كما يليق بجلاله وعظمته جل جلاله. وإذا دخل على العقل شيء من الشبهات فقل هل أنت أعلم، قل لنفسك هل أنت أعلم بالله من الله؟ والله يصف نفسه بهذه الصفة في سبع أو في سبعة مواطن من كتابه: الرحمن على العرش استوى. لم يقل في موضع واحد استولى مثلا كما يقول بعض الفرق، استوى بمعنى استولى، أو بعضهم يقول هذا فقط كناية عن الهيمنة والملك وليس هناك استواء ولا إثبات صفة، وهذا في الحقيقة تحريف لكلام الله عن مواضعه. الله يقول الرحمن على العرش استوى، والسلف يفسرونها بظاهرها، والإمام مالك يقول الاستواء معلوم والكيف مجهول. فلا تدخل عقلك في الكيفية، الاستواء معلوم، ارتفع على العرش علا عليه كما يليق بجلاله وعظمته، والإيمان به واجب، يعني الإيمان بهذه الصفة واجب. لو ما كان هناك صفة ولا استواء ما يقول الإيمان به واجب. قال والسؤال عنه، يعني عن الكيفية، بدعة. فبهذا يسلم القلب وتكون على بينة من أمرك في آيات الصفات الكثيرة في القرآن الكريم. وإلا لو نفيت هذه الصفة بحجة أن إثبات الاستواء يستلزم منه التشبيه، فكذلك المخلوق يستوي على دابته هو محتاج إليها، فأقول هذا بالنسبة للمخلوق، أما الله تعالى فيستوي كما يليق بجلاله وعظمته على عرشه، استوى على عرشه كما يليق بجلاله، والعرش هو المحتاج إلى الله، والله لا يحتاج إلى أحد من خلقه جل جلاله. فإذا فتحت هذا الباب ستنفي الصفات كلها عن الله. يأتيك إنسان يقول لك طيب الإنسان سميع، كيف تقول الله سميع؟ إذن يلزمك أن تنفي السمع عن الله، لأن إذا أثبتت السمع لله فكذلك أنت ستشبه الله بخلقه، وهكذا. فهذه الصفات إذا أضيفت إلى الله فتضاف إلى الله على الوجه الأكمل، وإذا أضيفت إلى المخلوق فهي تضاف إلى المخلوق على الوجه الذي يناسب المخلوق من الضعف والجهل. إذن هذه الصفة تبعث في القلب التعظيم لله، يخافون ربهم من فوقهم، لما تستشعر أن الله جل جلاله على العرش استوى، تستشعر ملكا عظيما فوق مخلوقاته على العرش استوى، ولا يخفى عليه شيء من أمورهم جل جلاله، فهذا فيه تعظيم لله. الرحمن على العرش استوى. ثم ذكر أيضا كمال ملكه جل وعلا: له ما في السماوات وما في الأرض. الله يذكر السماوات والأرض لأنها هي المشاهدة لنا، وإلا هناك عوالم السماوات السبع والعرش. قال له ما في السماوات وما في الأرض، واجعل عقلك يعني يتفكر في ما في السماوات وما في الأرض من ملائكة ومن مخلوقات. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وما تحت الثرى تحت التراب. فالله يملك كل شيء جل جلاله. وتأمل كيف قال الثرى، وما الفرق بين التراب والثرى؟ الثرى والتراب إيش؟ نعم، الندي، نعم، الذي فيه نداوة. ذكر ابن فارس قال ثرى، يعني ثرى أو ياء، هذه الكلمة تدل على الكثرة وتدل على خلاف اليبس. أثرى القوم يعني كثرت أموالهم، وتقول أيضا يعني في التراب الندي الثرى، فريت التربة، يعني إذا جعلتها مبلولة بالماء. وقع في ذهني أنه الله أعلم هل هناك مناسبة أيضا لهذه الكلمة هنا، يعني سبحان الله، يعني تتناسب هذه الكلمة الله أعلم مع جو السورة، يعني السعادة والطمأنينة والسكينة، حتى التربة هنا توصف بوصف يعني أنها ندية مبللة، الله أعلم، مع تناسب اللفظ لي يعني تناسب رؤوس الآيات. قال وما تحت الثرى، ومع كمال الملك يصف الله تعالى نفسه بكمال العلم، لأن هذا هو الكمال الحقيقي. قال وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وإن تجهر بالقول، تأمل كيف قال هنا وإن تجهر بالقول، ما قال مباشرة يعني ويعلم السر وأخفى، لا، قال وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وإن تجهر بالقول، فهذا يعني أبلغ من أن يقول يعلم السر وأخفى، فيكون هذا التعبير فيه جمع لمعاني شتى، يعني الله تعالى يعلم الجهر ويعلم السر وما هو أخفى، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. فيقول هنا وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. السر ما أسر ابن آدم في نفسه، أنت الآن تحدث نفسك بشيء ما يعلم بهذا إلا الله جل وعلا، هذا هو السر. طيب وما الذي هو أخفى من السر؟ قال وأخفى، ما معنى وأخفى هنا؟ أخفى من السر يعني ماذا؟ ما لم يحدث به نفسه مما سيعمله ولا يعلمه ابن آدم. قال ابن عباس رضي الله عنهما السر ما أسر ابن آدم في نفسه. قال وأخفى ما أخفى ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعمله. ما أخفى ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعلمه، هذا يحتمل أن يكون يعني أيضا أن يحدث نفسه بشيء سيفعله، بخلاف مثلا عزائم أسرها في نفسه. وقال ابن جبير رحمه الله السر أن تعلم ما تسر اليوم، قال ولا تعلم ما تسر غدا، أو قال أنت تعلم، نعم، قال أنت تعلم ما تسر اليوم ولا تعلم ما تسر غدا، والله يعلم ما تسر اليوم وما تسر غدا. وقال الضحاك رحمه الله السر ما تحدث به نفسك وأخفى ما لم تحدث به نفسك بعد. إذن السر ما يحدث به ابن آدم نفسه وأخفى ما لم يحدث به نفسه مما سيأتيه في المستقبل. وكذلك يعني يدخل في معنى هذه الآية السر ما يكون من نجوى بين اثنين، فهذا سر بين اثنين، وأخفى بالنسبة لهذه النجوى ما يخفيه ابن آدم في نفسه، لأن هذه الكلمات من الكلمات النسبية، فهذا التفسير من السلف ليس على سبيل الحصر وإنما هو على سبيل التمثيل. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. فهذه الآية الإخوة فيها حث على مراقبة الله تعالى والإخلاص لله جل وعلا وإصلاح النية. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، والله تعالى كما يسمع قولك يعلم ما في قلبك. لذلك الإخوان العبد عليه أن يتعاهد قلبه ولا يجعل خواطر السوء والشهوات هي الأكثر ورودا على قلبه، فالله تعالى يطلع على قلبك كيف لا تزينه وهو محل نظر الرب إليك، وتهتم بتزيين ظاهرك وهو محل نظر الخلق إليك، والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث نعم يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالمسلم يهتم بإصلاح نيته، إنما الأعمال بالنيات، والله تعالى يطلع على ما في قلبك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. استشعر هذه الآية دائما وأنت في صلاتك، لما تستشعر أن الله الآن يعلم أنت كيف تصلي وبماذا تحدث نفسك في الصلاة. جاء عن بعض السلف أنه كان يقول، يعني معنى كلامه أنه لا أظن أن أحدا يصلي ويقع في نفسه غير ما يكون في الصلاة من تعظيم الله والتفكر في الله وعظمة الله. يعني كيف أنت تقف بين يدي الله ثم لا يكون في قلبك الخشوع والتفكر في عظمة الله والقرب منه جل وعلا؟ فأصلح قلبك وأصلح نيتك. وكيف تريد بأعمالك غير وجه الله؟ تريد الدنيا، تريد السمعة، تريد المدح، الرياء؟ فالله يعلم ما يقوم في قلبك. نسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا ونياتنا. بعض السلف يقول ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص، لأن الإخوة الإخلاص النفس ليس لها فيه نصيب، فهذا من أشق ما يكون على النفس، والنفس تريد لذة أخرى. لما فطمت نفسك عن لذة المحرمات والشهوات تبحث عن لذة المدح والتفاخر والكبر، فيتسلل الرياء في القلب بدون أن تشعر. هذه شهوة خفية في النفوس، فدائما استشعر أن الله تعالى يعلم سرك، يعلم ما يقوم في قلبك، فإنه يعلم السر وأخفى. قال وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أيضا في هذه الآية تعليم لكيفية الدعاء. إن قال وإن تجهر بالقول، يدخل في هذا كذلك الدعاء ذكر الله تعالى. قال فإنه يعلم السر وأخفى، يعني كما قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وقال الله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ودون الجهر من القول، لأن الله تعالى يعلم السر وأخفى. وكما مر معنا قريبا في سورة مريم إذ نادى ربه نداء خفيا، وهذا أبلغ في الإخلاص والتأدب مع الله واليقين بقرب الله. كذلك هذه الآية فيها يعني تطمين للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمن، وهذا والله أعلم يتناسب أيضا مع يعني جو السورة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، ثم تقرأ آياته وتسمع قوله تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، فالله معك يسمعك ويراك، فلا يتركك يعني تشقى في دعوتك إلى الله تعالى وأنت تواجه المشركين وتبلغهم القرآن، لن تشقى أبدا، فالله تعالى يعلم كل شيء، يعلم السر وأخفى، لا تغيب عليه خافية، لا تخفى عليه خافية جل وعلا، فإنه يعلم السر وأخفى. ثم يقول الله جل وعلا بعد أن ذكر هذه الصفات العظيمة، تأمل كيف يختمها بقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، لأن هذه النتيجة، نتيجة الإيمان بهذه الصفات لله أنه جل جلاله الذي خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. ما النتيجة؟ أن تعبد الله جل وعلا، أن توحد الله قال الله لا إله إلا هو، يعني لا معبود بحق إلا هو جل وعلا، الله لا إله إلا هو. فالمتصف بهذه الصفات هو المستحق للتوحيد للعبادة وحده جل وعلا، الله لا إله إلا هو. أما أن يعبد الإنسان بشرا، يذهب بعض المسلمين اليوم إلى قبور الأولياء والصالحين، يا ولي فلان قربني إلى الله، اشفع لي عند الله، أو يسأل الموتى أن يقربوه إلى الله وأن يرزقوه وأن يكشفوا كربه، ما يملكون شيئا وليس لهم من الأمر شيء. الله لا إله إلا هو، فيعلق المسلم قلبه بالله، تكون العبودية لله، الدعاء لله، التوكل على الله، الرجاء لله، الخوف من الله، الذبح لله، الاستغاثة بالله، الله لا إله إلا هو. فتأمل كيف أن يعني جاءت هذه الحقيقة التي هي أكبر حقيقة وأعظم حقيقة وأعظم كلمة، كلمة التوحيد، محفوفة بين أسماء الله وصفاته. لما ذكر هذه الصفات قال الله لا إله إلا هو، ثم قال أيضا تقريرا زيادة في تقرير يعني التوحيد، قال له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى، فيستحق أن يعبد وحده جل وعلا، له الأسماء الحسنى. والحسنى تأنيث أحسن، ليس تأنيث حسن، حسنى فتأنيث أحسن. فهذه الكلمة يعني جاءت على صيغة التفضيل، حسنى أحسن، فله أحسن الأسماء جل وعلا. فهذا يدل على أن الكمال الذي نثبته لله في هذه الأسماء، هذا الكمال قد بلغ الغاية والنهاية، فله من كل اسم أحسن الأوصاف التي اشتمل عليها هذا الاسم. فلما تثبت العلم لله تقول الله عليم، الله رحيم، الله كريم، الله قوي، الله قدير، تستشعر دائما أن له أعلى علم، أعلى قدرة، أعلى سمع، أعلى بصر، أعلى مراتب الكمال والجلال، له الأسماء الحسنى. وهذه من أعظم القواعد في الأسماء الحسنى، أن الكمال الذي نثبته لله هو الكمال المطلق الذي بلغ المنتهى والغاية. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. تأمل كيف جاءت يعني حقيقة التوحيد والعبودية لله بين هذه الأسماء الحسنى لله. قبلها ذكر الله تعالى شيء من الأسماء الحسنى، ثم ختمها يعني هذا الإجمال، له الأسماء الحسنى. وهذا فيه إشارة إلى أن تحقيق العبودية والتوحيد لله إنما يكون بحسب التعبد لله بأسمائه الحسنى. فكل اسم الإخوة له عبودية لله في القلب، كل اسم من أسماء الله يدخل على قلبك من باب. وأنت تفكر في أسماء الله تعالى، تفكر فيها في حياتك، في صلاتك، لو تأخذ اسما واحدا وتتعبد الله تعالى به في صلاتك مثلا، تستشعر بخشوع، تستشعر بهيبة لله، وتشعر أحيانا مع اسم آخر بأنس وقرب من الله، وهكذا. مثلا تقول الآن أدخل في الصلاة وأتعبد لله باسمه السميع فقط، ما يخطر في بالي إلا سمع الله جل وعلا، الله أكبر، الله يسمع هذه الكلمة مني. كيف تقولها وأنت ساه وأنت لاهن؟ لا، الله يسمعها، والقول التام الذي يحبه الله، القول الطيب هو الذي يكون نابعا من القلب، الله أكبر. وأنت تقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين، إذا استشعرت فقط أن الله يسمع كل آية تقرأها كم سيؤثر هذا في قلبك، وستخشع في صلاتك، وأنت تركع تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وأنت تسجد تقول سبحان ربي الأعلى. الآن تسمع مثلا بعض الناس إذا ركع إذا سجد سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي، يعني سريع. بالله عليكم لو استشعر أن الله يسمعه وهو يقول سبحان ربي الأعلى بهذه السرعة، والله سيستحي من الله. حتى اترك الآن الصلاة وأنت خارج الصلاة تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فقط لو تستشعر الله يسمعك بس، كيف سيكون خشوعك في هذه الأذكار؟ هذا إذا تعبدت باسم واحد من أسماء الله الحسنى، وهذا فقط مثال في بعض العبادات. فكيف إذا استشعرت أن الله تعالى هو القريب، أن الله هو الرحيم، أن الله هو الكريم، أن الله هو البصير، كيف ستخشع جوارحك؟ ثم أيضا في حياتك اليومية وأنت في عملك تستشعر أن الله هو العليم، أن الله هو السميع البصير، لن تخون وتقع في الغش والخيانة في العمل أبدا، أنك تعلم أن الله يعلمك مطلع عليك. إذا استشعرت وأنت في بيتك مع أهلك مع زوجتك مع أولادك أن الله يسمعك أن الله يراك، لن تظلم لن تسيء العشرة. وهكذا الزوجة إذا استشعرت أن الله يسمعها أن الله يراها، هذه المراقبة الإخوة لله هي أساس الإيمان، أساس صلاح العبد في كل أحواله، في عبادته في معاملاته في أخلاقه في سوقه في طريقه في بيته، حتى إذا دخل الخلاء إذا استشعر أن الله يرى. أبو بكر رضي الله عنه كان إذا دخل الخلاء يغطي رأسه حياء من الله، يعني ما يأتي هذا تكلفا. بعضهم يفهم أنه يلبس طاقية ويدخل الخلاء كأنها يعني هكذا سنة يغطي رأسه، لا ليس المراد هذا، إنما هذا من الحياء من الله. تأمل. فهكذا كلما تعبد الإنسان بأسماء الله وصفاته يزداد محبة لله، كما قال حسن البصري رحمه الله من عرف ربه أحبه. فكم نحتاج إلى التفكر في أسماء الله الحسنى، وما يشبع القلب من هذا. كلما قرأت كتابا في هذا تود أنك تعيد وتقرأ يعني كتبا أخرى في هذا الباب، لأن هذا الباب لا نهاية له، كمال الله ليس له نهاية، وكل اسم ليس له نهاية، تفكر فيه ليس له نهاية، لأن علم الله لا نهاية له، رحمة الله ليس لها حد، وهكذا كل الصفات. فما لك إلا أن تديم النظر في كتاب الله، هذا القرآن إخوة مليء بأسماء الله وصفاته، ما تفتح صفحة إلا وتقرأ في أسماء الله وصفاته، تربط الآيات يعني التوحيد بالصفات، تربط الأحكام بالصفات، تربط يعني اليوم الآخر بالصفات والأسماء الحسنى لله. فهكذا يتعلق القلب بالله بأسماء وصفاته. انظر الآن يعني قرأنا هذه السورة، أول ما ذكر الله تعالى فيها أسماء الله الحسنى، وربط هذا بإنزال القرآن لما قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، قال تنزيلا ممن خلق الأرض، نزلناه تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، ربطها بصفات الله الحسنى. بل يمكن أن يعني نستفيد والله أعلم من خلال هذه الافتتاحية لهذه السورة، عرفنا مقصدها أنها يعني من أبرز مقاصدها أن السعادة وعدم الشقاء في الإقبال على القرآن وعلى الدين على الإيمان، أن أعظم سبب لتحقيق السعادة هو الإقبال على التفكر في أسماء الله وصفاته والتعبد لله بهذه الأسماء الحسنى، تحقيق التوحيد لله. هذا التوحيد ما يكون ادعاء وإنما يكون مبنيا على التعبد لله بأسماء الحسنى وصفاته العليا. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، كلما عظم نصيبك من اليقين بهذه الأسماء، نقول يقين الإخوة ليست المسألة مجرد يعني اطلاع وقراءة، لا، ولما الفائدة تقرأ في العقيدة ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، ثم ما شاء الله نايم الليل كله ولا تقوم، ما الفائدة؟ أين اليقين بأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في هذا الوقت المبارك؟ كان بعض السلف يقول أدركت أقواما، يعني من الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يستحيون من الله من طول الضجعة بالليل. تأمل، هذا يأتي من ماذا؟ من اليقين بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا. إذا أيقنت أن الله قريب، أن الله رحيم، ويدعون إلى مغفرته، والله ما يأتيك النوم في هذا الوقت. لكن نحن هكذا قست قلوبنا، نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يزيل هذه القسوة من قلوبنا. فالعبد إذا تفكر في هذه الأسماء، تعبد لله بها في حياته، في والله ما يحزن وما يعني يشقى في هذه الدنيا أبدا. إذا أصابتك مصيبة، ضاقت عليك الأمور، تقول الله على كل شيء قدير، الله قدر علي هذا الأمر، هو الحكيم، هو الرحيم، هو العليم، يذهب الحزن من قلبك، ترضى بالله. لماذا يدخل الحزن في القلوب والتسخط، ويبدأ الإنسان يتسخط على قدر الله ويعترض وينازع؟ لماذا؟ ويشقى في حياته، يعيش حياة الشقاء، مشاكل، لماذا؟ لأنه ما تعبد لله بأسماء الحسنى. والله لو تفكر في هذه الأسماء، أن الله حكيم، أن الله عليم، أن الله رحيم بي، هو أرحم بي من الناس أجمعين، هو الذي قدر كل شيء، أنا ما أخرج من مشيئته ومن ملكه، لماذا إذن أحزن، ولماذا أجزع، ولماذا أتسخط؟ لكن هكذا الإنسان لما يغيب قلبه عن الله وعن أسمائه وصفاته، هو يعيش فقط لأجل دنيا ولأجل مصالح وضوض نفسه، يشقى في هذه الدنيا. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، القرآن كله توحيد الله وأسماء لله عظيمة وصفات عليا، كيف تشقى مع القرآن والقرآن يربي النفوس على الإيمان بالله، هذا الإيمان الحق المبني على أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. ما أحوجنا الإخوة إلى أن نراجع إيماننا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم يصبح قديما، يعني كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فنسأل الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبنا، نحقق إيماننا حتى نعبده وكأننا نراه. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. ونقف عند هذه الآية ونكمل إن شاء الله ما تيسر من هذه السورة في مجالس قادمة، المجلس القادم إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.